بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في هذا الآية المباركة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ورد إن تنصروا الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بالنسبة إلى هذا الآن في الميزان عندما ذكر هذه الآية المباركة قال تحضير لهم على الجهاد ووعد لهم بالناس إن نصروا الله تعالى. فالمراد بنصرهم لله أن يجاهدوا في سبيل الله على أن يقاتلوا لوجه الله تأييدا لدينه وإعلاء لكلمة الحق ولا ليستعلوا في الأرض أو ليصيبوا غنيمة أو ليظهروا نجدة وشجاعة. أنه رضوان الله يبين معنى نصرة الله. ما نصرة الله؟ الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى ناصر في عمله. فما معناه؟ أولا تحضير على الجهاد، تحريص وتشجيع على الجهاد، ووعد له بالناس أراد أن يعده من الناس، ونصره وإنما الله ينصر هذا الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله. كون الأمر في سبيل الله يحتاج إلى أمرين، أولا أن يكون الأمر أمرا حسنا، وثانيا أن يكون نية حسنة. إذا كان الأمر أمر سيئا قتل المؤمن لله تبارك وتعالى هذا غلط، لا يقعد لله تبارك وتعالى لأنه أمر فاسد، أو مثلا إقامة مجالس اللهو واللعب بعنوان الدين لا قيمة لها، بل بالعكس. ومن ناحية أخرى إذا كان عمل عملا حسنا ولكن رياء وسمعة أو مجرد للحصول على المال هذا ليس في سبيل الله. ولذلك هو رضوان الله عليه يشترط في هذا الأمر أن يجاهدوا في سبيل الله على أن يقاتلوا لوجه الله تأييدا لدينه وإعلاء لكلمة الحق لا ليستعلوا في الأرض. كثير من السلاطين كان عادتهم يحاربون الكفار والمشركين، ولكن لأن يأخذ أراضيهم يحتل أراضيهم ويكون يوسع دولتهم هذا ليس فضلا. بعض المؤرخين يذكرون زمن هارون أو متوكل قمة الحضارة الإسلامية أو المسلمين، بينما قمة ظلمهم وجفائهم. يعني هؤلاء ليسوا مثلا للإسلام، وحكومتهم لم تكن حكومة إسلامية، وعملهم لم يكن لله تبارك وتعالى، كان استعلاء على الآخرين بقوة فلا قيمة له. نعم، هذا أولا لابد أن يكون هكذا، وتأييدا لدينه وإعلاء كلمته لا ليستعلوا في الأرض أو ليصيبوا غنيمة أو ليظهروا نجدة وشجاعة. يذهب إلى الجهاد لأن يأخذ أجرة على عمله، واقعا لو لم يؤتوا شيء لا يذهب، وليس له عمل آخر فليختار أن يجاهد يقاتل، هذا لا أجر له. كما أنه إذا يريد أن يظهر أنه إنسان قوي، كثير من المشركين في الحرب كانوا يفتخرون بأننا أقوياء أبطال، ويريد أن يثبت أنه أول بطل مثلا في مجتمعه، هذا لا قيمة له. ثم بنصر الله، ما نصر الله؟ هو رضوان الله عليه يقول المراد بنصر الله لهم توفيقه لأسباب المقتضية لظهورهم وغلبتهم على عدوهم. كيف الله ينصر؟ توفيقه لأسباب، الأسباب المقتضية لظهورهم وغلبتهم على عدوهم، كإلغاء الرعب في قلوب الكفار، وإدارة الدوائر للمؤمنين عليهم يعني على الكفار، وربط جأش المؤمنين وتشجيعهم. الله وليربث على قلوبكم وليثبت به الأقدام، تعبيرات ورد في القرآن في آيات متعددة. وعلى هذا فأطف تثبيت تثبيت الأقدام على الناس من أطف الخاص على الآم. الله تقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تثبيت الأقدام من النصرة. فهذا ذكر الخاص بعد الآم لأهمية الخاص، كثيرا ما يعتقد خاص على الآم وقد يكون بالعكس، ولكن عندما يكون أطف الخاص على الآم يكون لأهميته. ولذلك وتثبيت الأقدام على الناس من عدم الأطف الخاص على الآم، وتخصيص تثبيت الأقدام وهو كناية عن تشجيع وتقوية القلوب لكونه أظهر أفراد الناس. ما معنى تثبيت الأقدام؟ يعني كناية تشجيع وقوة القلب والوقوف والصمود في مقابل العدو، هذا تثبيت الأقدام. على كل حال، فعلى ذلك إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورد في نهج البلاغة وخذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم، أنفسكم في الجهاد، خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم بلا تبخلوا بها عنها، لا تبخلوا عن جسمكم لروحكم لشخصيتكم لعنوانكم، خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها. فقال الله سبحانه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلم يستنصركم من ذل وله جنود السماوات والأرض. الله لا ما دعانا لننصره لأنه ضعيف، نستجيب الله له جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا، من مواطن المهم للامتحان والجهاد، لأن الإنسان الذي يقدم على الجهاد يجعل نفسه في خطر، فيقدم رضا الله على رضا النفس، يقدم حفظ الدين على حفظ النفس، الدفاع عن المظلومين على النفس، كل ذلك إيثار. يعني من أهم الأماكن مواطن للامتحان جهاد. ولذلك ورد في شأن الشهيد أن الله تبارك لا يسأل عنه، ليس له سؤال القبر، لأن برق السيف فوق رأسه كان سؤالا، كان السيوف يتوجه إليه، يعني هو يقول الله مقدم على كل شيء، فلا يحتاج بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في قبره، اللهم صل على محمد. فهناك ذلك أمير المؤمن يقول يبلوكم أيكم أحسن عملا، يستند إلى الآية القرآنية، وبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره. يعني من بادر بأعماله لنصرة الله تبارك وتعالى هو يكون جار الله في داره، دار الكرامة. رافق بهم رسله، الله تبارك وتعالى يجعل رفيقنا رفيق المجاهد الرسل، الرسل يكون رفيقنا. وأزارهم ملائكته، هم في الحقيقة يزورون الملائكة، يزورون الشهيد المؤمن. وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس النار أبدا، الله تبارك يكرمهم، يكرم أسماعهم وآذانهم على أن يسمعوا حسيس النار، صوت النار في جهنم نستعيذ بالله. وصان أجسادهم أن تلقى لغوبا ونصبا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بالنسبة إلى هذا الأمر، مرافقة الرسول أو يكون أنا كافل اليتيم كهاتين، هذا الأمر قد يرى أنه كيف يعني أنا كفلت اليتيم أكون كرسول الله في الجنة أو أكون معنا في الجنة. المراد في المعية ليس على مستواهم، نعم يمكن أن يكون واحد، ولقد أن يكون واحد شخص مكرم إلى أعلى درجة والآخر إكرامه بأن يكون في خدمة هذا الشخص. فعلى ذلك ليس عندما يقال في الجنة الفلان يكون معه في النار أو معه مع رسول الله مع أمير المؤمنين، ليس معناه أنه واقعا كل ما يعطى إلى أمير المؤمنين من جميع الجهات مثله لمؤمن مثلا فعل كذا. نعم، كما أن في هذه الدنيا في قصر واحد يعيش هذا الخادم يوزع الشاي، وهذا الذي يقف على الباب، وهذا الذي يكنس، وكذلك الأمير الذي هو آمر على الكل، كلهم في بناء واحد. هذا الذي يقف على الباب في نفس البناء ولكن ليس بدرجة واحدة، يعاشر هو داخل مع شخصية كثيرة. أو مثلا إنما يكون عند أحد المراجع الكبار هو مع هذا المرجع ومعه في مكانه، ولكن هو مرجع وخادم له أو مثلا كاتب عنده. فعلى ذلك في الجنة كذلك، طبعا هذا فخر عظيم أن نكون في مكان يكون فيه رسول الله أو أمير المؤمنين، ولكن هذا يعني شبهة لا يأتي ببعض الأذهان ما معنى أن نحن نكون مع رسول الله، ليس معه في جميع الجهات، المائية في المكان، المائية في الدرجة، ولكن ليس في جميع الكرامات التي الله جعل خاصا لرسول الله أو لأئمة الهدى عليهم السلام أو لبعض هؤلاء الخصيصين لله تبارك وتعالى. كذلك هناك رواية آخر عن أمير المؤمن عليه السلام، ورد هذا في نهج البلاغة وورد كذلك في روضة الواعظين للمفيد المنوض عليه. قال أمير المؤمن عليه السلام: إن الجهاد باب فتحه لخاصة أوليائه وسوغهم كرامة منهم ونعمة ذخرها. سوغهم، الله يعني الشيء الذي يسوغ بالغين، يعني سهولة الورود، هذا يمثلون في اللغة بالخمر، يسوغ الخمر للحلقوم يعني يذهب براحته. فعلى يسوغهم كرامة منهم ونعمة ذخرها. الله تبارك وتعالى يسوغ هذا الكرامة، يعني يسهل هذا الكرام لهذا الشخص، ونعمة ذخرها. والجهاد لباس التقوى ودرء الله الحصينة وجنته الوثيقة. هذا الجهاد لباس التقوى، الذي يذهب إلى الجهاد هو لبس لباسا أعلى درجات التقوى، لأنه أرضى نفسه لأن يضحي بنفسه وجسمه لله تبارك وتعالى، فهو في غاية كبيرة. ولذلك في أيام الجهاد الذي يذهب إلى الجهاد مخلصا لله تبارك وتعالى، أحسن فرصة لتأثير الآيات القرآنية والمواعظ على القلب. ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن يقول لهذه الآية المباركة: ما لكم أن تنفروا في سبيل الله، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا في الدين، أحسن مكان لتفقه الدين ميدان الجهاد. وكم من شبابنا في إيران كنا نذهب، شاب قبلا لا يبالي بالدين وذهب إلى الجبهات الحرب، صنعت في مدة التي هو في الحرب حتى عاد إلى وطنه وهو إنسان فهيم، إنسان مجاهد، إنسان ذكي، وإنسان عفيف، كثير من الكمالات التي لا يمكن في أي مكان بالتربية يحصل للإنسان. بأيام قليلة ينقلب الإنسان الذي لا يبالي بالدين وإنسان خفيف إنسان ثقيل ووزين، وجهات كثيرة من أخلاقه الحسنة، يعود إلى أهله وهو يكرم والدته ويكرم والده ويتعامل مع الآخرين بغير مكان، يعني مكان الانقلاب إلى الكمال وإلى الأخلاق الحسنة. ولذلك لباس التقوى ودرء الله الحصينة، الإنسان الذي يكون في الجهاد لا يؤثر فيه الفساد، لا يؤثر فيه نغمات الشيطان والأهواء والشهوات، فهو جوع في درء الله الحصينة. وجنته الوثيقة، هو كما أنه يلمس الترس بقلبه ودينه كذلك يغوه تحت جنة وثيقة. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلة وشمده البلاء. الإنسان الذي صار دور الجهاد يجب عليه أن يذهب إلى الجهاد أو يستحب له ويرغب عن الجهاد لا يذهب إلى الجهاد. هذا ألبسه الله ثوب الذلة وشمله البلاء. أولا هذا نوع من الذلة والهوان، الإنسان الذي لا يذهب ويخاف. وشمله البلاء وفارق الرجاء، حالة الرجاء إلى الله تبارك وتعالى يسلب عنه أو تسلب عنه. هذا الإنسان الذي لا يذهب إلى الجهاد ويعرف أن الجهاد يجب عليه ضروري الآن لا يذهب، هذا مما يحصل له شمله البلاء وفارق الرجاء. وضرب على قلبه بالإسهاب. الإسهاب لها معاني مختلفة، لأن هنا من الإسهاب معناه أنه في حيرة في تيه، يغأ قلبه في حالة يترك الجهاد لأمور الدنيوية فيأس هكذا. وديس بالصغار والقماء وبمائه، يعني هو إنسان مقموع وإنسان يشعر بالصغار، والصغار يداث إليه يعني يسوغ إليه. والسيم الخسف، سيم لعل سيم بمعنى من الوسم، يعني وسمة الخسف يغأ عليه. ممنع النصف، لا ينصف بالنسبة إليه يعني يظلم به وهو في بلده هكذا. وأزيل فيه الحق بتضييعه الجهاد. أزيل فيه يعني يزول، يعني يوجد زوال الحق بتضييعه للجهاد الجهاد. وغضب الله بتركه نصرته، لقد قال الله عز وجل في محكم كتابه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلى ذلك بعض هؤلاء الذين تركوا الجهاد في مواسم التي كانت عليهم أن يجاهدوا صار لهم يعني حالة الانهماك والسقوط. أحد المؤمنين في أوائل الحرب المفروضة على إيران كان هو في القوى المسلحة، قالوا لابد أن تذهب إلى الجهاد على التناوب، وامتنع واستغال، استغال وأخذ الفلوس عندما بعد يستغيل يعطونه مبلغ هذا مدة ما عمل، أخذ هذا المال واشترى سيارة وأخذ بأهله زوجته وأولاده حتى الآن صاروا أحرار يذهبوا إلى التفرج. فخرج إلى التفرج فصادف شاحنة وكلهم قتلوا ولم يحصل لهم شيء. فهو أراد أن لا يبذل نفسه لا يذهب بالدفاع فصار هكذا. فعلى كل حال نستجير بالله تبارك وتعالى من التخاذل ومن أن نترك ما يجب علينا لبعض الأمور الدنيوية ولأهوائنا.
سيدنا هنا إذا وقع الإشكال بالنسبة إلى جهاد بالنفس الذي هو جهاد أكبر ومصداق البارز للجهاد،
نعم نعم،
فكيف يجاب عليه الواحد من الإنسان ناس عادي هو يقولون هكذا؟ إحنا دوما في الإنسان المثقف الديني ودوما في هذا الجهاد
من أهم مصادر الجهاد النفس أن يجاهد نفسه ويذهب للقتال. الإنسان يعني شهوته حرصه على جسمه وعلى دنياه يمنعه إذا هو يجاهد نفسه. مما يجاهد نفسه أن يعزم أن يذهب إلى الجهاد الأصغر، يعني الذي هو يعني يجاهد نفسه معناه أنه يبذل نفسه لله تبارك وتعالى إطاعة الله تبارك وتعالى ويتقوى على شهوته. فالشهوة والميول المادية لا تؤثر فيه، فهذا الذي يمتنع عن الذهاب إلى الجهاد الذي هو كذلك في كلام أمير المؤمنين باب من أبواب الجنة، هو في الحقيقة قبل ذلك ما استطاع أن يجاهد النفس، بالعكس هو من الذين يعني حزموا من في جهاد النفس مهزومين. أنا كلها فعل ذلك الجهاد هكذا بهذا المعنى، بمعنى النصر الإعانة على الشيء ويقابل الخذلان. هنا لابد أن نعرف عندما نتكلم عن الجهاد هناك قتال بمعنى الجهاد المسلح، ولكن الجهاد أعم من القتال. فالجهاد قد يكون بالمال، وقد يكون بالنفس، وقد يكون وسيلة الجهاد البيان والعلم، وكثير من الأمور هو في الحقيقة جهاد إن تنصر بعض أخرى. نصرة الله تبارك وتعالى ليست فقط بالجهاد المصلحة، نعم من مصادق الأعلى أو نعم جهاد المصلحة، ولكن سائر الأعمال الذي نعمل في نشر الدين، وأولا صناعة أنفسنا وتزكية أنفسنا وثم الآخرين، كلها من مصادر الجهاد. ولذلك ورد هناك روايات في هذا الأمر بأن الجهاد أولا علينا أن ننصر الله تبارك وتعالى، وننصر رسول الله، وننصر أئمة الهدى عليهم السلام، كلها نصرة لله تبارك وتعالى. ولذلك نصرة الدين كذلك يجب علينا أن ننصر الدين. نصرة الدين قد يكون بالدفاع عن البلد وعن المؤمنين في مقابل من هجم عليهم، وقد يكون نصرة الدين هذا جهاد التبيين، بيان الحق للآخرين وللنفس كذلك، وكذلك نصرة الدين تعليم الآخرين الإسلام. من يعلم من يقف في تعليم الآخرين هو مجاهد. ولذلك كثيرا ما قارن بين العلم العالم والمجاهد، أو مداد العلماء ودماء الشهداء، فرجه دماء مداد العلماء على دماء الشهداء، لأن مداد العلماء يصير سببا لعدم قتل الآخرين واستنقاذهم من الهلاك، استنقاذهم من الجهل. والمجاهد في الحقيقة يقاتل المعلول، ولكن العالم يكافئ ويجاهد في مرحلة العلة، مرحلة العلة مقدم على المعلول. ولذلك لو كان في بلد فأنا هناك علماء يوجه الناس إلى كل خير، يحصل البغاة وهؤلاء الجهلة الذين يهجمون على البلاد ويخربون ويفسدون. فلذلك الهمة الأولى والأهم علاج المشكلة، من كان عنده مشكلة، علاج النفوس المرضى، نفوس الجهلاء، نفوس هؤلاء الذين في أسر الشهوة وأسر الهوى. ولذلك هناك نصرة الله تبارك وتعالى من موارده، ونصرة أئمة أهل البيت نصرتهم في هذه الأمور. فمنها من بعض الروايات التي وردت حول النصرة، النصرة بالمال كثيرة ما ورد في القرآن، يعني جل لعل في آيتين قدم النفس على المال، في سائر الآيات أموالكم وأنفسكم، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يقدم المال على النفس. وكذلك في حديث ورد في آية القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يأمرون بنصرة الله تبارك وتعالى، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، ثم فآمن الطائفة وكفر الطائفة. على كل حال فنصرة الله تبارك وتعالى شيء مهم. الله تبارك وتعالى في القرآن آية مفصلة في هذا الأمر، وهي آية 157 من سورة الأعراف، يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في هذا القسم بيان النصرة لأي نبي، النبي الذي جاء بهذه الرحمات الكبيرة، الذين يتبعون النبي الرسول أو الذي هو رسول من الله ليس منه، والنبي الذي أخذ كل ما أخذ نبأ من الله تبارك وتعالى، الأمي الذي لم يتأثر من شيء إلا التأثر من وحي الله تبارك وتعالى، ليس لا غربي ولا شرقي ولا أهل بلد أعراف يأخذ الأعراف الفاسدة وصالها مع بعضها البعض، بل هو نزيه من كل شيء، أمي كناية عن فراغه عن جميع التسويلات، جميع الأمور الواردة من الخارج، فكل ما ورد في قلبه المطهر وأهل الله تبارك وتعالى. نعم أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كذلك بشر الله تبارك وتعالى في التوراة وفي الإنجيل بمجيئه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كلما يأمر هو المعروف لا يدعو إلى غير المعروف، وكلما ينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، ويدعو عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، مضافا إلى أنه لا يدعو إلا إلى ما هو الخير، ما هو المصلحة، ما هو طيب. مضافا إلى ذلك هو الذي يدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، أنجاهم من أسر الجاهلية ومن ذلة والهوان، وجعلهم أمة عزيزة ومنيعة ومحترمة، والأغلال التي كانت عليهم. ثم يقول فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا النبي الذي كل الخيرات من الذين اتبعونه، أزروه ونصروه، أزروه ونصروه، التعزير بمعنى قريب من معنى النصرة، الذي يكون مع الرسول، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إما المراد قرآن، وإما على بعض من علي بن أبي طالب، ولعل القرآن أولى لأن علي بن أبي طالب هو نفس النبي، يعني سواء أطاء النبي أو علي شيء واحد، ولكن النور الذي أنزل مع رسول الله والقرآن الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحن ما استطعنا نكتفي إن شاء الله نتابع هذا البحث في الأسبوع القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أوليائه بفضله ومنه، إنه حميد مجيد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على